بسم الله الرحمن الرحيم. دار العصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض تقدم لكم دروس الدورة العلمية بجامع الراجح بحي الروضة، وتقدم لكم في هذه المجموعة شرح باب القياس من كتاب الجامع لأصول الفقه للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم ابن علي النملة. ونبقى وإياكم مع هذه الدروس. الدرس الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإنه قبل أن نبدأ بهذه الدروس في أصول الفقه ينبغي أن نرجع الفضل إلى أهله، حيث إنه يجب علينا أن نشكر حكومتنا الرشيدة على خدمتها للعلم وطلابه، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية على تسهيلها لفتح مثل هذه الدورات، ممثلة بفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ. كذلك نشكر مكتب الدعوة بالربوة على قيامها بهذه الدورة، ثم نبدأ بموضوع هذه الدروس، وهو بيان حقيقة أصول الفقه والفرق بينه وبين غيره من العلوم، وبيان فوائده، ثم نبدأ بشرح باب القياس من كتاب الروضة. قد يقول قائل: لماذا باب القياس بالذات؟ يقال له: إن الدورة قصيرة الزمن، وباب القياس من أهم أبواب الشريعة، حيث إن ثلاثة أرباع الفقه مبني عليه، سواء كان قياسا قطعيا أو قياسا ظنيا. وكل دورة نبدأ بأصول الفقه ثم لا نصل إليه، وهو من أهم موضوعات أصول الفقه، بل هو من أهم علوم الشريعة كلها، وستأتي بيان أو سيأتي بيان هذه الأهمية إن شاء الله. فنقول إن أصول الفقه أيها الإخوة يعلم الإنسان كيف يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، كيف يوجد الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة؟ استنادا إلى القواعد الأصولية، بخلاف غيره من العلوم، فالعلماء يمثلون أصول الفقه بالنسبة لغيره من العلوم بالعارف لصنعة يغتني بها أو الشخص الذي يتصدق عليه. كيف؟ يقولون إن أصول الفقه يعلم الإنسان كيف يفهم الكتاب والسنة، وكيف يستنبط الأحكام منهما، وكيف يرد على الخصوم والفساق الذين يقللون من قيمة الإسلام. ثم هو يعلم غيره هذه الكيفية. أما غير أصول الفقه فمثلا الفقه يعلمك الحكم ودليله، كأنه يتصدق عليك واحفظ هذا ولا تسأل عن سبب هذا الدليل وعن قوة هذا الدليل وعن ضعفه إلى آخره، هذه مسألة فوق طاقتك، كأنه يقول لك. ولكن أصول الفقه يعلم الإنسان كيف يعرف أن هذا الدليل ضعيف أو قوي، كيف استدل هذا العالم بهذا الدليل، لماذا، ما سبب ذلك. يعلم الإنسان أو يجعل الإنسان يقتنع اقتناعا تاما بالأحكام الشرعية ويقنع بها غيره، لأنه عرف العلل وعرف الحكم وعرف المقاصد الشرعية لهذا الحكم وعرف الأسباب لماذا فرق بين هذا وذاك في هذا الحكم، فيعلم غيره ويقنع غيره. ثم يعلم الإنسان كيف يقتنع بإمامه الذي هو يقلده، إذا لم يصل هو إلى درجة الاجتهاد بسبب معرفته لأصول الفقه فإنه لا بد أن يقلد، ومعرفته لأصول الفقه والقواعد الأصولية يعلمه كيف أن هذا الإمام أخذ بهذا الحكم وخالف ذاك الإمام، كيف أن أحمد خالف أبا حنيفة وأبو حنيفة خالف الشافع وهكذا. فالمتعمق في أصول الفقه يعرف سبب هذا الخلاف ولا يتهم بعض العلماء ويقول هذا قصر وهذا أعلم من ذاك وذاك يفعل كذا ولا يفعل كذا وترك الحديث لأجل ذلك. لذلك بعض العوام أو أشباه العوام من طلبة العلم في عصر ابن تيمية قد اتهم بعض العلماء بأنه لا يأخذ بذلك الحديث ويقدم عليه القياس، وذاك لا يأخذ بتلك الآية ويقدم عليها المصلحة وهكذا، وبدأ طلبة العلم يتهمون العلماء، فألف كتابا لأجل ذلك وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين لماذا هذا الإمام ما أخذ بهذا الحديث، ولماذا ذاك الإمام ترك تلك الآية واستدل بالمصلحة، ولماذا. فأصول الفقه يعلم الإنسان طريقة العلماء في استنباطهم للأحكام، يعلم الإنسان أيضا كيف يدعو إلى الله بأسلوب علمي مقنع؟ فالإنسان إذا لم يتعلم أصول الفقه ومعرفة لعام الكلام وخاصة والمقيد والمطلق وغير ذلك من الأمور والمجاز والحقيقة وكذلك المفاهيم كلها، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وغير ذلك وأنواع المفاهيم والقياس وغير ذلك، فإنه لا يستطيع أن يرد على غيره أبدا بأسلوب علمي مبني على أسس وقواعد أبدا. الإنسان إذا رأى فاسقا أو رأى زنديقا ورآه مخالفا للشريعة لا يدعوه ويقول قال تعالى وقال رسوله أبدا، ترى، لأنه لو كان يصدق بقوله تعالى وبقول الرسول ما تزندق وما فسق، ولكنه يرد عليه من خلال ما تكلم به، من خلال ما يقتنع به هو من الحواس، يعني من الأشياء المحسوسة. كما مثلت لكم أو لبعضكم لما ناظر أبو حنيفة بعض الزنادقة الذين لا يصدقون أو يؤمنون بوحدانية الله، ماذا قال لهم؟ هل قال لهم قال تعالى وقال رسوله؟ أبدا، بل قال لهم انظروا إلى هذا النهر، وكانوا على نهر دجلة، انظروا إلى هذه السفينة التي تمشي. لو كان لها رئيسان هل تصل السفينة في مكانها المحدد وفي وقتها المحدد؟ قال بعضهم قالوا لا أبدا. قال لماذا؟ قال لأن الرئيسين سيختلفان، كل رئيس سيأمر أتباعه بأمر، يقول هذا أنزل الشراع فإنه وقت رياح، الآخر يقول أبدا يختلفان في ليس وقت رياح لذلك لن أنزل، وهكذا. قالوا هذا إذا لم تغرق. فقال فكذلك الله عز وجل، لو كان له شريك في الملك لاختلف الشريكان مهما طال زمانهم، مهما كان سيختلفان. لكن هل رأيتم يوما من الأيام أو روي لكم أو قرأت في كتب السلف من ملايين السنين أن هذا القمر خرج قبل وقته في العام الماضي، أو هذا الكوكب أو هذه الشمس؟ قالوا أبدا، ما روي لنا. قال لو كان له شريك لاختلف، ولا حصل بينهما مشاكل، ولا أخرج الشريك بعض الأكوان قبل أوان إلى آخره، بعض الكواكب قبل يعني وقته، وهكذا. فآمن أكثرهم، آمن أكثر هؤلاء. ماذا فعل أبو حنيفة؟ هل قال لهم قال تعالى وقال رسوله؟ أبدا، استدل بالقياس على هذا الكلام، وهو قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس الخالق على المخلوق، وهذا القياس يسمى القياس في العقليات كما سيأتينا إن شاء الله، ولا يقصد منه أخذ الحكم، ترى لا يقصد من القياس في العقليات أو العقيدة أخذ الحكم، لأن العقيدة لا تؤخذ إلا من النقل والنصوص فقط، لكن قصد منه تقريب المعنى لأذهان هؤلاء فقط، تصوير الأمر إلى هؤلاء من أمر مشاهد ومحسوس. فلذلك قال لهم ما قال. فأصول الفقه يعلم الإنسان كيف يدعو إلى الله، كذلك مراعاة المصالح، مراعاة المفاسد هكذا يؤخذ به، كذلك المفسر للقرآن أو المفسر أو المشارح للأحاديث لا يمكن بأي طريقة من الطرق أن يفهم هذا النص من القرآن أو من السنة إلا إذا كان عالما بأصول الفقه. لذلك أكثر المفسرين بل كلهم الذين فسروا القرآن تفسيرا دقيقا تجدون لهم كتب في أصول الفقه. فمثلا انظر إلى أحكام القرآن للشافعي، الشافعي أول من وضع الأصول. انظر إلى أحكام القرآن للجصاص، له كتب في أصول الفقه. انظر إلى أحكام القرآن للكي الهراسي، له كتب في أصول الفقه. انظر إلى أحكام القرآن لابن العربي المالكي كذلك. انظر إلى تفسير الرازي، فخر الدين الرازي. انظر إلى تفسير القرطبي، كل هؤلاء لهم كتب في أصول الفقه. لا يمكن لأي شخص أن يفسر أصول الفقه إلا إذا كان عالما بأصول الفقه. لا يمكن أن يفسر أي إنسان القرآن إلا إذا كان عالما بأصول الفقه. لو قال قائل كيف هذا؟ نقول الشيء واضح، لأن القرآن فيه ما هو أمر، وفيه ما هو نهي، وفيه ما هو عام، وفيه ما هو خاص، وفيه ما هو مطلق، وفيه ما هو مقيد، وفيه ما هو مفصل، وفيه ما هو مجمل، وفيه ما هو يؤخذ الحكم عن طريق المفهوم، وبعضه عن طريق المنطوق، وبعضه. كيف تعرف هذه الأمور؟ لا يمكن أن تعرف ما هو العام وصيغ العموم المتفق عليه والمختلف فيها إلا بعلمك بأصول الفقه. كذلك الأحاديث، لا يمكن أن تعرف أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية، وكيف النسخ، وهل يعني تناقضت الآية مع تلك الآية، أو تعارض ذلك الحديث مع ذلك الحديث، إلا بعلم أصول الفقه. لا يمكن أن تفك هذا التعارض بين الآيتين أو بين الحديثين أو بين آية وحديث إلا بأصول الفقه. وهذا الذي يسمى التعارض والترجيح. كذلك المتخصص بالأعلام أو الإعلام ونشر ما يقال من الأخبار لا بد أن يتعمق في أصول الفقه، وإلا لا يصلح أبدا لهذا. كيف ذلك؟ لأن الأخبار وشروط المخبر، شروط الراوي يعني، المتفق عليها والمختلف فيها قد درسها الأصوليون دراسة دقيقة. كذلك دراسة درس المصالح المرسلة أيضا دراسة دقيقة، ويتدخل في باب القياس. فالشخص الذي لا يعرف المصالح والمفاسد وطريقة ترجيح المفسدة أو ترجيح مصلحة على مفسدة أو ترجيح مفسدة على مفسدة أخرى، الذي لا يعرف هذه الأمور فإنه لا يستطيع أن يتخصص بهذا التخصص، وهو الإعلام والدعوة إلى الله أبدا، لأنه سيفسد أكثر من إصلاح في هذا الأمر. هذه فوائد أصول الفقه، وأنا قدمتها لأجل أن تتصوروا ما هو أصول الفقه. هذا العلم الذي انتشر الآن انتشارا قليلا بخلاف غيره من العلوم، فهو أصل العلوم. أصول الفقه تعلمه وكتبه هو أصل العلوم، ترى لا يمكن أن حتى يدخل في العقيدة. هذا الدليل الذي أثبت ذلك تلك الصفة أو ذلك الاسم لله، هذا الدليل لا تعرف أنه قوي أو ضعيف إلا بتعلمك في أصول الفقه أبدا. فهو أصل للعلوم، جميع العلوم الشرعية، وهو يقال بأنه علم الخواص، بمعنى الذي يجعلك
تستنبط الأحكام الشرعية بنفسك. فمثلا يمثلون كما قلت في الأول بشخص يأتي شخصا آخر كل يوم ويعطيه سمكة ويتصدق عليه بسمكة يأكلها كل يوم. قال الآخر: لماذا تصدق عليه؟ علمه كيف يصيد هو حتى أنه يأكل ويتصدق هو. فعلم الفقه أو غيره تتعلمونه تلقائيا، ترى، بمعنى تلقنون الحكم ودليله والآية وتفسيرها. لكن لو سئلت كيف فسر العلماء هذه الآية بذاك، أو كيف استدل هذا العالم بهذا الدليل ولم يستدل بذلك الدليل، لا تعلم. فأصل الفقه يعلمك كيف تستنبط أنت وتتصدق على غيرك وتعطيه الأحكام الشرعية. نعم. هذه فوائد أصول الفقه مجملة، وقد فصلتها في كتابي المهذب في أصول الفقه لمن أراد التوسع في ذلك. هناك أو نبدأ بتعريف أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ ما المراد بأصول الفقه؟ وما الفرق بينه وبين القواعد الفقهية؟ وما الفرق بينه وبين الفقه؟ نقول: أصول الفقه مضاف ومضاف إليه. أصول مضاف والفقه مضاف إليه. فنبدأ في تعريف المضاف ثم نبدأ بتعريف المضاف إليه، ثم نعرف أصول الفقه كعلم بحد ذاته، وهو العلم الذي سنتكلم عنه. أصول، طبعا الأصول لغة ما ينبني، أو الأصل لغة ما ينبني عليه غيره، سواء كان حسيا أو معنويا. فهذا المبنى مثال الحسي، هذا المبنى لو لم يكن له أصول وقواعد لما قام كما ترون أبدا. أما مثال المعنوي فهذا الحكم بني على ذلك الدليل، فأصل الحكم هو الدليل، إذ لو لم يوجد ذلك الدليل لسقط ذلك الحكم ولانتفى. كذلك هذا المبنى لو لم توجد تلك القواعد الأساسية لسقط هذا المبنى. هذا لغة. واصطلاحا الأصل هو الدليل، وتوسعت في تعريف كل واحد منهما في التعريف اللغوي والاصطلاحي في كتب من أراد أن يتوسع هناك، ولكن سأذكر هنا في هذه الدورة الزبدة من كل، أو على القول الراجح، أو القول الراجح من الأقوال التي قلتها هناك بتوسع. أما قلنا إن تعريف الأصل هو الدليل اصطلاحا، وهذا هو الراجح كما قال جمهور العلماء، لأنه ينبني عليه غيره وكما هو في الأشياء المحسوسة. فالحكم ينبني على هذا الدليل، إذ لو انتفى هذا الدليل انتفى الحكم، قاعدة معروفة، إذ لا حكم بلا دليل. نبدأ بتعريف الفقه. ما هو الفقه لغة؟ هو الفهم مطلقا، الفهم مطلقا، فهم أي شيء سواء كان قولا أو فعلا أو إشارة أو إيماء أو أي شيء. فأي شيء عند أهل اللغة، أي شخص يفهم هذا لماذا صار هكذا فإنه يكون عند أهل اللغة فقيه. لذلك الجاهلي يسمون الشعراء فقهاء، لأنهم عبروا عما يحصل في مجتمعاتهم بأسلوب دقيق يفهمه البعض. لذلك يطلق على الشخص الذي فهم غرض المتكلم إنه فقيه. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى كذا، فهم الغرض من هذا، وكذلك الغرض من هذا الحديث إلى آخره، يسمى فقيها. كذلك من فهم لماذا تصرف فلان بهذا التصرف بدون كلام يسمى فقيها. لماذا؟ كذلك في الأشياء الجامدة يقولون بأن الشخص إذا فهم لماذا هذا العمود مائل وذاك معتدل يفهم سبب ذلك، هذا يسمى فقيها أيضا. وهكذا هذا عند أهل اللغة، ودليلهم هو الاستقراء والتتبع لما ورد في كتب اللغة وما ورد في الكتاب والسنة أن المقصود بالفقه هو الفهم. أما الفقه في الاصطلاح فعندنا اصطلاحان: اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين. أما الفقهاء فإنهم يعرفون الفقه بأنه مجموعة من الأحكام الشرعية إذا حفظها الإنسان بأدلتها أو عدم الأدلة فإنه يسمى فقيها عندهم طبعا هذا، وهذا يطلق على غير المجتهد. أما الأصوليون وهم المجتهدون وهم الفقهاء، إذا أطلقت كلمة الفقيه فإنه يطلق على الأصولي العارف للفروع، فهو الفقه يعني العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا العلم يعني المكتسب من الأدلة التفصيلية. نبين هذا التعريف كلمة كلمة بصورة طبعا إجمالية، لأن التفصيل فيه يأخذ وقتا طويلا. فنقول العلم المقصود به هو إدراك الحكم، سواء كان هذا الإدراك إدراكا ظنيا أو قطعيا، بمعنى أن الشخص الذي أدرك الحكم وعرف هذا الحكم وأنه يجوز أو لا يجوز يسمى فقيها طبعا من دليل التفصيل كما سيأتي، وسواء كان الدليل قطعي أو ظني لا فرق. العلماء أو جمهور العلماء فسروا العلم هنا بالإدراك. لماذا؟ تخلصا من اعتراض بعض العلماء على هذا التعريف، لأن بعض العلماء وعلى رأسهم الباقلاني يقول: كيف تفسرون الفقه بالعلم مع أن الفقه مبني على الظنون والعلم غير الظن؟ العلم هو الشيء الموافق للواقع، هو الشيء القطعي الموافق للواقع، هذا هو العلم يقول عندنا. فكيف تقولون إن الفقه هو العلم؟ الأولى أن تقولوا إن الفقه هو الظن، لأن الفقه كله أو أكثره مبني على إيش؟ على الظنون. يعني هذه الأحكام الشرعية التي نعمل بها 98% قائمة على أدلة ظنية ولم تقم على أدلة قطعية إلا الأركان الخمسة ترى، أما غيرها من التفصيلات الفقهية في باب المعاملات وفي باب العبادات والجنايات وغير ذلك من الأبواب فإنها قائمة على أدلة ظنية. يسأل سائل: كيف ذلك؟ كيف قامت الأحكام الفقهية الآلاف المؤلفة بل الملايين من أحكام الفقه على أدلة ظنية. نقول له الجواب كما يلي: لازلنا ترى في اعتراض الباقلاني ومعه بعض العلماء، ونثبت لكم أن صحيح كلامه أنه أن الفقه أن الفقه قائم أو مبني على أدلة ظنية، وسأبين هذا فيما يلي. الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القسم الثاني أدلة مختلف فيها وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع والعرف والاستقراء سواء كان تام أو ناقص. هذه الأدلة يقولون إن الأدلة المختلف فيها كلها ظنية، أي حكم يثبت بقول صحابي أو بالاستحسان أو بالاستصحاب أو بشرع من قبلنا أو غير ذلك فإنه ظن. أما الأدلة المتفق عليها فهي أربعة كما قلت لكم. نبدأ بالقياس. كل ما يثبت، كل حكم يثبت عن طريق القياس فهو ظني، قاعدة معروفة، لأن القياس كله ظني. أما القياس القطعي فهو يسمى مفهوم موافقة كما سيأتينا. هذا القياس انتهينا منه. أما الإجماع فهو ينقسم إلى قسمين: إجماع صريح وإجماع سكوتي. أما الإجماع السكوتي فإنه لا يفيد إلا الظن، وهو إذا ما معنى الإجماع السكوتي؟ إذا نطق مجتهد بحكم ثم سكت المجتهدون الباقون عن الإنكار عليه يسمى هذا إجماعا، يسمى هذا إجماعا، لم ينكروا عليه معناه أنه أجمع معه ووافقوا على ذلك، فسكوت يسمى سكوت موافقة. نقول الإجماع السكوتي لا يفيد إلا الظن لأنه اختلف فيه وأدلة ظنية، إثباته أصلا ظني. أما الإجماع الصريح فإنه ينقسم إلى قسمين: إجماع صريح منقول إلينا نقلا أحاديا فهذا لا يفيد إلا الظن لأن سند ظني. إجماع صريح القسم الثاني: إجماع صريح منقول إلينا نقلا متواترا فهذا يفيد قطعي ولكنه نادر الوجود، وقد أنكره كثير من العلماء، قالوا لا يوجد، هو موجود فقط في التصور، لكن مسألة مجمع عليها نقل هذا الإجماع بالنقل المتواتر فهذا نادر. أما الإجماع السكوتي فإنه لا يفيد إلا الظن سواء كان نقل إليه نقلا متواترا أو نقلا أحاديا. أما السنة فإنها تنقسم إلى قسمين عند الجمهور طبعا: آحاد ومتواتر. أما الآحاد فإنه لا يفيد إلا الظن، وهذا هو الآلاف المؤلفة من الأحاديث كلها أحادية. لماذا لا يفيد إلا الظن؟ لأن الذي رواه واحد فيشك فيه وغلب على ظننا أنه صادق، فلذلك قبلنا كلامه وعملنا بحديثه، غلب على ظننا فقط. وإذا غلب على الظن شيء فإنه لا يفيد إلا الظن فقط. أما الحديث المتواتر فإنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يدل على حكمه دلالة قطعية أو دلالة ظنية. فإن كان يدل على حكمه دلالة ظنية فإنه لا يفيد إلا الظن. أما إن كان يدل على حكمه ومعناه دلالة قطعية فإنه يفيد القطع، وهذا نادر جدا. قال العلماء: لا تزيد الأحاديث المتواترة عن 20 حديثا فقط. أما الكتاب فإنه متواتر السند لا شك فيه. لكن ننظر إلى هذه الآية، إن كانت تدل على معناها دلالة قطعية بمعنى لم يختلف العلماء في دلالتها فإنها قطع لا شك، وهذه نادرة في القرآن، وأكثره دل على معناه، وأكثر الآيات دلت على معناها دلالة ظنية. لذلك تجدون العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآيات ووجدت هذه المجلدات نظرا لاختلافهم، وإلا لو كان لكل آية معنى واحد لرأيت تفسير القرآن مجلد واحد أو أقل. نعم، إذن ما بقي لنا ما يفيد القطع إلا ماذا؟ الآية التي دلت على حكمها دلالة قطعية، والحديث المتواتر الذي دل على حكمه دلالة قطعية، والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلا متواترا. هذه الأقسام الثلاثة فقط هي التي تفيد القطع، وكلها نادرة. لذلك لا شك أن الفقه مبني على الظنون، مبني على الظنون، يعني 98% من الأحكام الشرعية قائمة على الظن، أدلة ظن، طبعا غلب على ظن صحتها عملنا به. هذا لذلك العلماء لما عرفوا الفقه بأنه إيش؟ بأنه العلم، قال والمراد بالعلم هو الإدراك، إدراك الحكم الشرعي سواء إدراكا ظنيا عن طريق دليل ظني أو عن طريق دليل قطعي، تخلصا من ذلك الاعتراض، هو اعتراض بعض العلماء. العلم بالأحكام، يعني الباء متعلقة بمحذوف وهو العلم المتعلق بالأحكام. الأحكام طبعا الحكم عام وشامل، هناك حكم نحوي وهناك حكم عقلي، طبعا هناك حكم نحوي وهو كون الفاعل مرفوع، هناك حكم عقلي وهو كون الأربعة نصف الثمانية لم يدرك بشرع ولا بحس، هناك حكم شرع هناك حكم حسي وهو كون الثلج بارد، هناك حكم تجريبي وهو كون هذا الدواء مسهل أو يصح الإنسان حيث أنه ثبت من التجربة ذلك، هناك حكم شرعي. فما المقصود؟ قالوا إن كلمة الشرعية التي ستأتي أخرجت جميع الأحكام تلك وأبقت الحكم الشرعي، لأن وظيفة الفقيه وهو المجتهد وهو الأصولي وظيفته هي في الأحكام الشرعية فقط، ما له دخل بالأحكام اللغوية ولا الأحكام الحسية ولا العقلية ولا غير ذلك. طيب الأحكام، ما المقصود بكلمة أل هنا؟ أل هذه هل هي استغراقية؟ بمعنى هل يجب على الإنسان أن يحفظ وأن يفهم جميع الأحكام الشرعية، وأنه إذا سئل عن أي حكم لأي مسألة يجب أن يجيب فورا؟ قال العلماء إن أل هنا هي استغراقية لأمرين، وليست استغراقية لأمر واحد، وهي معرفة الأحكام بالقوة أو معرفة الأحكام بالفعل، استغراقية للأمرين، بمعنى أنه أن هذا الشخص إما أن يعرف الأحكام بالفعل ويجيب فورا، أو أنه يعرف الأحكام بالقوة، يعني عنده قدرة على استنباط الأحكام، ولكنه في هذا الوقت لم يستنبط ولكن سيستنبط فيما بعد، وهذا هو الصحيح. لأن العلماء، علماء السلف الأئمة الأربعة وأتباعهم، كذلك الصحابة من قبلهم، كانوا يسألون عن المسألة فيقول لا أدري، بمعنى أمهلني حتى أستنبط لك الحكم في عدة أيام. فهذا يسمى عالم بالحكم ولكن بإيش؟ بالقوة، طبعا إذا توفرت فيه شروط المجتهد. أما كونه يعلم بعض الأحكام بالفعل فهذا يشترط لأغلب الأحكام فقط. لذلك سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فأجاب عن أكثر من 30 بقليل. كذلك الإمام أحمد كان دائما يعرب بلا أدري، وكان الإمام الشافعي كذلك، وأبو حنيفة كما روى لنا تلاميذهم. نعم، ومع ذلك لم يخرجوا عن زمرة الفقهاء، يقولون لا أدري، لكن توفرت فيهم شروط المجتهد، شروط الأصول المجتهد الذي يعرف الأحكام. وقوله لا أدري في هذه المسألة أو تلك لا يخرجه عن زمرة الفقهاء. قال العلم بالأحكام الشرعية، طبعا قلنا بأن كلمة الشرعية أخرجت الأحكام الحسية والعقلية وغير ذلك من الأمور. الشرعية العملية، هذه الكلمة أخرجت علم العقيدة، علم أصول الدين. وأثبتت أعمال الجوارح، بمعنى أن الأصولي وهو الفقيه وهو المجتهد شغلته في الفروع، ترى ما له دخل في أصول الدين. إذا أطلقت كلمة الأصول فإنها تنصرف، هنا عهدية، تنصرف إلى أصول الدين، إلى العقيدة، لا تنصرف إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه فرعي، ترى علم فرعي وليس علم أصول. لذلك من يتساهل ويقول علم الأصول يقصد بأصول الفقه، هذا ليس بصحيح أبد، فلا بد أن يقرنه بالفقه. قلنا العملية تعم جميع أعمال الجوارح وتخرج العقيدة، وهي علم الأسماء والصفات كما تعلمون، فإن هذا لا يدخل مع أصول الفقه ولا يمكن أن يجتهد فيه المجتهد، لأنها ولا يدخل الاجتهاد أصلا، لأنها ثبتت بالنقل والنصوص. أصول الفقه يختص بما يدخله الاجتهاد ومعرفة ضعف هذا الدليل وقوة ذاك الدليل. وأدخل العلماء في قوله العملية أعمال القلب، كتحريم الحسد وتحريم الحقد وتحريم الرياء والسمعة، هذه أمور قلبية ترى، ووجوب الإخلاص كلها قلبية، هذه أحكام شرعية ترى فقهية. قد يقول قائل طيب العقيدة أخرجتموها لأنها أعمال قلبية، قلت فلماذا أدخلتم أعمال القلب كالحسد والحقد ووجوب الإخلاص في الفقه، مع أن كل منهما لا يظهر. هنا قال العلماء إن الأعمال القلبية المذكورة آنفا، وهي وجوب الإخلاص وتحريم الحسد والحقد، مع أنها لا تظهر سريعا إلا أن مآلها الظهور. أما العقيدة فإنها لا تظهر على الإنسان أبدا مهما كان، فالجالس معك طول الزمان لا تعرف أنه معتزل أو أنه معتزلي أو أنه أشعري أو غير ذلك من الأمور أبدا إذا لم ينطق. أما الجالس معك وهو يحسد ويحقد عباد الله وهو لا يخلص، فإنه قد يغطي أمره بعض الوقت ولكنه سيظهر فيما بعد. لذلك جمهور العلماء ألحقوا تلك الأعمال القلبية بإيه؟ بالأعمال الجوارح، باعتبار ما سيكون، باعتبار المآل، لأنها أشبه به، أكثر شبها به. وبعضهم ألحق هذه الأمور بأمور العقيدة وقالوا بأنها والجامع بينهما أن كل منهما عمل قلب، وهذا يسمى قياس غلبة الأشباه، يعني تردد فرع بين أصلين. يلحق المجتهد هذا الفرع بالأغلب شبها به. قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية. كذلك بعضهم قال كالرازي وغيره يقولون إن علم أصول الفقه ليس عملي ولا يدخل مع العلوم العملية. لماذا؟ علل وقال: لأنه معرفة تصورية، أفرق، وليس تصديق. بمعنى ما الفرق بين التصديق والتصور؟ التصور عند المناطقة هو معرفة الفرد فقط بدون علاقة بغيره، أما التصديق فهو لابد من معرفة الفرد وما ينسب إليه. فمثلا إذا قال شخص لك زيد، نطق بهذه الكلمة، فإنك تتصور أنه ذكر رجلا وليس امرأة، وأنه ذكر إنسانا وليس بحيوان، تصور فقط. أما التصديق فلا بد أن ينسب إليه شيء يصدق به أو يكذب. فلو قال رأيت زيدا أو زيد كاتب، فإن هذا يقبل الصدق ويقبل الكذب، يقبل الصدق ويقبل الكذب. فهنا الرازي يقول إن أصول الفقه هو معرفة كون القياس حجة، وكون الخبر الواحد حجة، وكون هذه الآية حجة، إلى آخر الكلام. لذلك لا يسمى، لا يدخل مع الفروع الفقهية. قال العلماء ردا عليه: أبدا، فإن أصول الفقه يدخل مع الفروع الفقهية لأن مآله إلى العمل. لماذا نحن أثبتنا أن القياس حجة؟ إلا من أجل إيش؟ إلا من أجل العمل بما يؤدي إليه القياس. فمثلا قلنا بأن النبي حرام قياسا على الخمر، ما الهدف من هذا القياس؟ هو تحريم النبيذ، وأنك تتعبد بتجنبه، تتعبد الله بتجنبه، يعني ترجو ثواب الله بأنك تجنبته، وإذا وقعت فيه فإنك تأثم. وما دام أنه يوجد إثم ويوجد أجر، إذن هو فرع من الفروع. كذلك قولنا أن خبر الواحد حجة إلى آخر الكلام، فإن المراد من ذلك هو ما يؤدي إليه قولنا هذا، وليس المراد أن نعرف أن القياس إثبات مثل حكم أصل لفرع إلى آخره، أو أن خبر الواحد هو ما عدا المتواتر وهو ما رواه الواحد عن الواحد إلى آخر الكلام. ليس المراد هذا، ليس المراد أن نعرف التعريفات فقط، وإنما المراد والمقصد والغرض من تعلم أصول الفقه أن نعمل بما تؤديه هذه القاعدة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، ينبغي أن يكون هذا العلم مكتسبا يقولون، يعني بمعنى أن الفقيه أو المجتهد أو الأصول العارف للفروع ينبغي أن يكتسب
هذا الحكم لتلك الحادثة، بمعنى إذا حدثت حادثة فإنه يستنبط حكمها من آية أو حديث أو قياس أو غير ذلك. أما الشخص الحافظ لفقه المالكية أو فقه الحنفية أو فقه الشافعية أو فقه الحنابلة جميعا، فإنه لو حافظ الآلاف المؤلف من الأحكام لا يسمى فقيها أبدا، يسمى حافظ. لأنه فرق بين الشخص الذي يستنبط وبين الشخص الذي يحفظ يجد الحكم ودليله ويمشي، فرق عظيم. هذا ليس من مجتهد الذي يحفظ أبدا مهما كان، لو حفظ علم الأولين والآخرين والقرآن والسنة وغير ذلك فإنه لا يسمى فقيه. الفقيه هو الذي يستطيع، الذي أعطاه الله ملكة لاستنباط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة، هذا هو الفقيه. يشبهون الفقيه وغير الفقيه بالشخص الذي ورث مالا أو الشخص الذي اكتسب ماله بجهده بعد توفيق الله. فالشخص الذي اكتسب ماله بجهده وصبره وجلده وانقطاع عن الملذات وأسفاره وهمومه وغمومه إلى آخر عمره، هذا يسمى تاجرا اكتسابا، تجارته مكتسبة، وهو الفقيه المستنبط الأحكام الشرعية. ترك كل ما لذ وطار، وترك الاجتماعات وكل ما فيه ضياع للوقت، وانقطع عن الناس لأجل هذا العلم، فهذا هو الفقيه، وهو الذي يسمى مجتهدا، وهو الأصول الذي جمع بين الأصول والفروع. أما الشخص الذي يعني قد ورث ماله، فقد يكون ورث ملايين أكثر من ذلك، ولكنه لم يكن له فيه جهد أبدا، يسمى غنيا بالميراث ولا ينسب إليه هذا المال. ولو قال أن هذا مالي أو نحو من ذلك، طبعا ماله بالقوة، بقوة الشريعة، ولكن ليس بجهده. نعم. لذلك يقولون إن كلمة المكتسب من الأدلة التفصيلية، بمعنى أن الفقيه هو الذي، وهو المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام من هذه الآية دليل تفصيل أو من ذلك الحديث. يقولون إن علم الملائكة ليس مكتسبا، وإنما هو إلهام من الله، كذلك علم الأنبياء، فهم فقهاء وعلماء ورأس العلماء، ولكن علمهم مكتسب من الوحي. وعلم المقلدين كذلك، فإن الشخص الحافظ القرآن والسنة وفقه المالكي كما قلت والحنفي والشافعي والحنابلة مهما كان، هذا يسمى مقلد، ترى لا يسمى فقيه، لا زال ما دام أنه لم يستنبط حكما شرعيا من دليل تفصيلي، وهذا لا يستطيع أن يفعله إلا المتعلم في أصول الفقه بجزئيات. مهما بلغ الإنسان من حفظ وذكائه وهو لم يدقق بمعرفة أصول الفقه، لن يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا من دليل تفصيلي من آية أو حديث. نعم. إذن هذا هو الفقيه، وهو المجتهد، وهو الأصول الذي استنبط الأحكام أو اشتغل باستنباط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة. هذا الفقيه عند من؟ عند الأصوليين. وإذا قلت الأصوليين المقصود بهم الفقهاء المجتهدون، لذلك الأئمة الأربعة كلهم أصوليون، لأنهم عارفين للأدلة والأحكام، لا يمكن يقولوا أي. كذلك أتباعهم كلهم أصوليون وفقه المستنبطين للأحكام، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن يستنبطوا أي حكم لأي حادثة وما أكثرها الحوادث إلا باعتماد على دليل، والدليل هذا يتنوع، فاستدلوا بالقياس واستدلوا بالمصالح واستدلوا بأخبار الآحاد وقارنوا، وتعارضت عندهم بعض الأدلة وفكوا التعارض، فهم عارفون بالقواعد الأصولية لكنهم لم ينطقوا به، لم يتكلموا عن الجزئيات كما النحو كما هو الشأن في النحو وغيره من المصطلحات. إذن هذا هو تعريف الفقه. فنحن بهذا قد عرفنا الأصول وعرفنا الفقه، الآن سنعرف أصول الفقه ما هو كعلم بحد ذاته. أحسن تعريفات لأصول الفقه هو العلم أو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نبين هذا الكلام ببعض الاختصار. فنقول المعرفة هنا كما قلت لكم معرفة تصورية وليست معرفة تصديقية، وليست معرفة تصورية، بمعنى أن نعرف هذا الدليل وما حوله وما هي الأدلة التي ضعفت أو الأدلة التي قوت أو الأدلة التي عارضت. يعني نعرف هذه الآية أقيم الصلاة مثلا، نعرف أنها توجب الصلاة لأنه أمر، والأمر إذا تجرد عن القراءة يقتضي الوجوب. ولا يكفي هذا، ترى العلماء المستنبطون والمجتهدون لم يكتفوا بمعرفتهم لهذا فقط، وإنما عرفوا هذه الآية وهل هي منسوخة أم لا قبل أن يستنبطوا منها حكما شرعيا. عرفوا هل هي منسوخة أم لا، هل تعارضها أي آية أخرى أو حديث آخر أو أي دليل من الأدلة، ونظروا إذا عارضها شيء فإنهم يفكوا التعارض. كذلك يعرفوا تفسيرها، تفسير الصحابة أولا لها ثم العلماء الذين أتوا من بعدهم إلى وقت هذا المجتهد الذي أراد أن يستنبط الحكم الشرعي من تلك الآية. فهذا كله لن يعرف، وهل دلالة الآية مجمع عليها أم دلالة الآية مختلف فيها، وهذا ينبغي أن يعرف جميع المسائل المتفق عليها وجميع المسائل المختلف فيها. كذلك يعرف هل الآية دلت إذن نتوقف على أول تعريف أصول الفقه، وسإن شاء الله نكمله في الدرس الآتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وننتقل بكم الآن إلى الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن المعلن عنه هو كتاب روضة الناظر أو باب القياس من كتاب روضة الناظر. والحقيقة اقترح علي كثير من الطلاب أن باب القياس من كتاب الروضة طويل جدا، ومدة الدورة كما تعلمون 14 يوما، فلا يمكن أن نشرح هذا الباب بهذه المدة القصيرة، أو أن نشرح الأول ويبقى الأخير وهو المهم. فلذلك اقترح أن يكون أن نشرح باب القياس من كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه، وهذا كتاب وضعت زبدة ما قاله ابن قدامة في الروضة فيه، وما قاله العلماء من المذاهب الأربعة، حيث وضعت فيه أكثر من 500 مسألة أصولية تأثرت فيها الفروع
الفقهية أذكر المسألة وأصورها ثم أذكر دليلها ثم أذكر أثر الخلاف. وسنشرح باب القياس من هذا الكتاب وهو حوالي 50 مسألة. نعم، فنبدأ الآن ونكمل ما وقفنا عليه أو ما بدأنا فيه في الدرس الماضي، وهو بيان حقيقة أصول الفقه بيانا طبعا سريعا ومجملا، لأن الدورة كما تعلمون قصيرة فينبغي أن نعطيكم نبذة. كذلك القياس سنشرحه شرحا موافقا لكثير من الموجودين. فقلنا بأن أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المعرفة هذه المقصود بها هي العلم التصوري، هي العلم التصديقي وليس التصوري، بمعنى أن نعرف الدليل وهل هو يثبت حكما أو لا يثبت حكما. وأنا فرقت بين التصور والتصديق. التصور هو النظر إلى الفرد بدون نسبته إلى غيره، كزيد يتصور، لمن قال، إذا قال شخص زيد تصور السامع أنه ذكر لا أنثى وذكر إنسانا لا حيوانا. أما إذا قلت أما التصديق فهو النسبة، أو فهو ذكر النسبة لهذا الاسم، زيد كاتب، فنحن نتأكد هل زيد كاتب صحيح أو غير صحيح، هل هو صدق أو غير صدق. لذلك قالوا سموه بالتصديق. قد يقول قائل ما دام أنه يحتمل الكذب والصدق لماذا سمي بالتصديق؟ قالوا في الجواب عن ذلك لأن الأصل في الكلام الصدق، لذلك غلب هذا الاسم عليه. فمعرفة الأدلة، قلت فيما سبق أن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. جميع ما تجدونه من الأحكام الشرعية الفقهية راجعة إلى هذه الأدلة، وهي أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها وهي قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان والعرف وسد الذرائع إلى آخره. معرفة هذه الأدلة معرفة تفصيلية إجمالا. كيف هذا؟ بمعنى أن هذه الأدلة دلت على الأحكام عن طريق الإجمال لا عن طريق التفصيل، لكن نعرفها معرفة تفصيلية، نحن بدقة يعرف أي واحد يحرص على أصول الفقه هذا الدليل وهل هو متعارض مع غيره، وهل هو منسوخ أم لا، وغير ذلك، وهل دلالة على الحكم دلالة بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالعام أو بالخاص أو بالمطلق أو بالمقيد أو بالمجمل أو بالمبين، وهكذا إلى آخر. أما إجمالا هذه فكما قلت لكم يدل على ثبوت الأحكام إجمالا. فمثلا القرآن حجة، فأثبت العلماء أو المجتهدون وهم الأصوليون كيف كان القرآن حجة وكيف كانت السنة حجة وكيف كان الإجماع حجة والقياس إلى آخره. فإذا كان القرآن حجة فإن أي آية تدل على الحكم الشرعي دلالة ظنية أو قطعية فنقول بأنها دلت هذه الآية على هذا الحكم وأننا نقبل ذلك. فمثلا نقيم الصلاة قلنا بأن القرآن كله حجة إذن أقيم الصلاة حجة إذن دلت هذه الآية على إيه؟ على وجوب الصلاة. ولم تدل هذه الآية هكذا وإنما وضع الأصولي قوانين لذلك قال بأن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب وأقيموا أمر وأقيموا أمر والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب إذن الصلاة واجبة. فالذي يستدل بهذه الآية على هذا الحكم هو الفقيه المجتهد طبعا. أما الأصول فقد وضع له هذا النظام وسيأتينا الفرق بين الفقيه والأصول. الأصول هو الذي وضع القوانين والأساليب والمناهج والطرق التي يجب أن يسلكها هذا الفقيه فإن تعداها أخطأ هذا الفقيه. فهو قال له بأن القرآن حجة بأدلة أثبتها وقال له بأن الأمر إذا تجرد عن القرآن يقتضي الوجوب بأدلة أثبتها إذن امش على هذه الطريقة. فيقول أقيم دلت على وجوب الصلاة هذا الفقيه لأن نص قرآني وهو حجة ولأنه أمر والأمر إذا تجرد عن القرآن يقتضي الوجوب وهكذا. طبعا الفقهاء في فقههم لم يذكروا هذا الكلام إنما استدلوا بهذه الآية على وجوب الصلاة مثلا للعلم بذلك فقط وإلا هم مدركين هذه القواعد. وتجدهم في الفقه يقولون وجبت الصلاة لأدلة كثيرة منها قول أقيم الصلاة لكنهم عالمين بأن النص القرآن حجة وأن الأمر إذا تجرد عن القرآن يقتضي الوجوب لكن لا يذكرونها للإطالة فقط. كذلك ولا تقربوا الزنا نظروا إليه من حيث اعتبارين اعتبار أنه آية وأن الآية حجة واعتبار أنه نهي والنهي إذا تجرد عن القرآن يقتضي التحريم قالوا يحرم الزنا لكنهم لا يذكرون هذا للعلم به. نعم. فمعرفة أدلة الفقه إجمالا بمعنى معرفة تفصيلية لهذا الدليل وأنه يدل على الأحكام الشرعية دلالة إجمالية وهو والأصول لا يعنيه الأدلة التفصيلية لا تعنيه لأنها جزئيات تدخل تحت تلك الكليات التي وضعها الأصول. قال وكيفية الاستفادة منها يعني لا يتخصص الأصولي بأن يذكر الدليل لا بد أن يبين كيف يستفاد من هذا الدليل. قال بأن الكتاب حجة ولكن الكتاب فيه أمر وفيه نهي وفيه عام وفيه خاص وفيه مجاز كما القائلين به وفيه حقيقة وفيه كلام مفصل وفيه كلام مبين إلى آخر وفيه كناية وفيه صريح فلا بد أن يبين القواعد لكل هذه الأمور. فيقول الأمر مثلا الأمر له موضوعات كثيرة إذا ورد الأمر فينبغي أن نعمل بتلك القواعد والأنظمة التي ذكرها الأصولي. فقال إذا ورد أمر في الكتاب فإنه للوجوب لأن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب وهكذا. إذا وجد نهي في الكتاب والسنة طبعا أي نص فإنه للتحريم لأن النهي إذا تجرد عن القرائن يقتضي التحريم إلى آخر. هذا معنى كلمة وكيفية الاستفادة منها وكذلك يبين كيف يفك التعارض إذا حصل تعارض بين آيتين أو بين حديثين أو بين حديث وآية لا بد أن يفك التعارض هذا المجتهد، وهكذا. وحال المستفيد، المقصود بحال المستفيد هو الشخص الذي يبين دلالة هذه الآية على هذا الحكم، هو الذي استفاد هذا الحكم من تلك الآية أو من ذلك الحديث، وهو المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد بشروط خاصة وعامة كما تعلمون. فلماذا قيل هذا؟ لأن اللفظ، لفظ الآية أو لفظ الحديث ليس له صلة عقلية بينه وبين ما دل عليه من المعاني أبدا، ترى لو دققنا النظر. لكن هذا المجتهد هو الذي بين هذه الصلة بمعرفته لأساليب اللغة العربية، ومعرفته للقواعد الأصولية، فجمع بينهما وربط هذا اللفظ بهذا الحكم. فأقيم الصلاة مثلا، الصلاة في اللغة العربية هي إيه؟ هي الدعاء. إذن يجب الدعاء، لا تجب الصلاة المعروفة. فالأصولي بيّن أن المقصود هنا بالصلاة هي الصلاة المعروفة وليس الدعاء كما يقال. كيف بيّن هذا؟ بمعرفته للقواعد الأصولية ولاستقرائه الكتاب والسنة من أوله إلى آخره، ومعرفته بمصادر الشريعة ومواردها. نعم. أما وهذه موضوعات أصول الفقه، هي الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، ودلالات الألفاظ وهي العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والحقيقة والمجاز وإلى آخر، والمفاهيم كلها، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وأنواعها، والمجتهد ودراسة هذا المجتهد. أما التقليد فهو ترى ليس من علم أصول الفقه، وإنما ذكر فقط لأنه مقابل للمجتهد. المقلد ذكر لمقابلته للمجتهد حيث أنه ضده، فذكر فقط للعلم به. أما الأحكام الشرعية، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فهذا ذكر لأنه ثمرة الأدلة، تابع للأدلة، فلا دليل إلا بحكم ولا حكم إلا بدليل. يعني بمعنى أن هذا الدليل إذا لم يدلنا على حكم لا يسمى دليلا أبدا، تلغى عنه كلمة أنه تلغى عنه وصف بالدلالة. كذلك الحكم لا يمكن أن نقبل حكما إلا إذا ثبت بدليل. نعم. نأتي إلى مسألة تتعلق بحقيقة أصول الفقه، وهي الفرق بين الأصولي والفقيه. طبعا كما قلت لكم إن الأصول العارف بفروع الشريعة، هذا أصولي وفقيه، لكن عندنا أحيانا يحدث أن هناك عارف للقواعد الأصولية ولكنه لم يعرف الفروع الفقهية، وعندنا عارف الفروع الفقهية ولكنه لم يعرف القواعد الأصولية، وهذا كثير في هذا العصر. أما علماء السلف فلا تجدون أحدا إلا وهو جمع بينهما أبدا، ترى لأنهم اجتهدوا، ولا اجتهاد إلا بمعرفة القواعد الأصولية. أما في هذا العصر فالعلماء طبعا البارزون هم الذين عارفوا القواعد الأصولية والفروع، لذلك يجتهدون، لأنه لا اجتهاد إلا بقواعد أصولية. فالفرق بينهما أن الأصولي هو الذي وضع القواعد والمناهج والأسس والطرق التي يمشي عليها هذا الفقيه فيجب على هذا الفقيه أن يمشي على هذه الطرق والقواعد. فإذا قال له الأصول أن الأمر إذا تجرد عن قرين يقتضي الوجوب، إذن يمشي على هذه القاعدة وحينئذ لا يخطئ. أما إذا خرج عنها فإنه سيجانبه الصواب. طبعا لكل إمام قواعد أصولية اقتنع بها دون الإمام الآخر. أما الفقيه كما قلت فهو الذي يمشي على تلك القواعد. وقال العلماء إننا نشبه أو شبهوا أصول الفقه بالنسبة لغيره من العلوم خاصة الفقه بعلم المنطق، حيث إن علم المنطق طبعا المشروع هو ميزان العقل، يعلم الإنسان كيف يفكر وكيف يذكر المعلومات وكيف يجيب عن الخصوم، هو ميزان للعقل يجعل العقل يجانبه الخطأ. كذلك أصول الفقه بالنسبة لسائر العلوم فإنه ميزان يعلم الإنسان كيف يفكر وكيف يجيب عن أدلة الخصوم وكيف يرد عليهم بحسب ما قالوه بأسلوب مبني على أسس علمية. نعم، نأتي إلى فوائد أصول الفقه. طبعا ذكرت الفوائد في الدرس الماضي أو إجمالا ذكرتها، وسأذكرها هنا بنقاط معينة. أولا الفائدة الأولى أن الشخص الذي يتعلم أصول الفقه تعلما دقيقا فإنه يستطيع استنباط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة دون الرجوع إلى كتب الفقه، وهذا شرط المجتهد المطلق. الثانية أن المتعلم لأصول الفقه يقتنع بالحكم أكثر من اقتناع الشخص الذي لم يتعلم أصول الفقه وقواعده. لماذا؟ لأنه عرف مأخذ إمامه، عرف أن هذا الإمام قال بهذه القاعدة واستدل بها وترك القاعدة التي استدل بها الإمام الآخر لأنه لا يقول بتلك القاعدة، فيقتنع من كلام إمامه أكثر من غيره. الفائدة الثالثة أن من تعلم أصول الفقه والقواعد الأصولية فإنه أكثر أجر من الشخص الذي لم يتعلم ذلك، لأن الأجر على قدر المشقة. فالشخص الذي أتعب نفسه في معرفة هذه القواعد ومعرفة ما أخذ هذا الإمام وما أخذ ذاك الإمام فإنه أتعب نفسه لمعرفة العلوم، وهذا فيه أجر عظيم، وهذا فيه أجر عظيم، بخلاف الشخص الذي يأخذ الحكم ودليله ويمشي. من الفوائد أيضا أن من تعلم أصول الفقه يستطيع أن يرد على أعداء الإسلام الذين يتهمون الإسلام بأنه قاصر عن حل القضايا المتجددة، لذلك ذهب أكثرهم وأكثر من يسمي أنفسهم بأنهم مسلمون ذهبوا وتركوا الإسلام وأخذوا القوانين الوضعية. فالمتعلم لأصول الفقه يستطيع أن يوجد أحكام شرعية للحوادث المتجددة، فكأنه يجاهد بهذا، لأن ويبين أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، خاصة ثلاثة أدلة أو أربعة: العموم وخبر الواحد والمصالح والقياس. القياس من أهم العلوم التي عن طريقه يعمم الحكم في كل الحوادث الجديدة، من الفوائد أيضا أن الشخص لا يمكنه أن يكتب بحثا أو يكتب موضوعا أو يرد فيه على أي شبهة من الشبه التي تقال على الإسلام والمسلمين إلا إذا تعلم أصول الفقه. كيف؟ أن معرفة أصول الفقه تعلم الإنسان كيف يناقش الآخرين بهدوء وبقواعد وأسس وطرق ويأتي من كلامه ويبين أنه تعارض كلامه مع فعله أو كلامه مع كلام الآخر فيفهمه ويرد عليه من كلامه من خلال كلامه. كذلك يعلم الإنسان كيف يرتب الموضوعات. لذلك من تعلم أصول الفقه يعرف كيف ترتيب الموضوعات في كل موضوع يكتبه. كذلك من الفوائد أن الإنسان لا يستطيع أن يشرح الأحاديث أو أن يفسر القرآن كما قلت فيما سبق إلا إذا كان متعلما لأصول الفقه، لأن هذه الآية لفظ، وهذا اللفظ إما أن يكون أمر لا بد أن يعرف القواعد الخاصة بالأمر، أو نهي فلا بد أن يعرف القواعد الخاصة بالنهي، أو أنه مجمل أو أنه مفصل أو أنه مطلق أو أنه مقيد أو أنه عام أو خاص أو دل بمفهومه على هذا الحكم أو بمنطوقه، ويبين هل هو منطوق صريح منطوق غير صريح، هل هو إيماء هل هو إشارة هل هو اقتضاء إلى آخره، مفهوم صفة مفهوم شرط مفهوم عدد مفهوم غاية إلى آخر المفاهيم لابد. لذلك كما قلت في الدرس الماضي أن أكثر أو كل المفسرين المعتمد عليهم تجدونهم لهم كتب في أصول الفقه. من الفوائد أن المتخصص بالإعلام ومن الصحفيين وغيرهم لا بد أن يطلع على أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه اهتم بهذا المخبر. من هو المخبر الذي نقبل كلامه؟ ومن هو المخبر الذي لا نقبل كلامه؟ ومن هو الذي نشك هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ اهتم بهذه الناحية. كذلك اهتم بالمصالح، فالشخص الذي لا يعرف المصالح ولا يعرف إذا تعارضت مصلحة مع مصلحة كيف يرجح أحد المصلحتين، أو إذا تعارضت مفسدة مع مفسدة كيف يرجح أحد المفسدتين، هذا لا يصلح أن يكون في الإعلام أو متخصص في هذا، لأنه قد يعلن شيء يفسد أكثر من يصلح. وهكذا هذه أهم الفوائد، ومن أراد التوسع فليذهب إلى المهذب وغيره من الكتب التي ذكرت فيها الفوائد في هذا. نعم، نبدأ في باب القياس. قبل أن نبدأ في باب القياس سألني أحدهم وقال أنت قلت فيما في الدرس الماضي أن أكثر الأحكام الفقهية مبنية على الظنون، هل يعني ذلك أن جميع ما يوجد في الفقه كله ظنون؟ قلت أنا لكم أكثر، يعني 98% أقول أن من تلك الأحكام مبنية على أدلة ظنية. والظن لا تخلط فيه مع الشك، ترى عندنا المعلومات كما يلي، هي اليقين وهو النص الذي يفيد معنى ولا يحتمل غيره أبدا، هذا اليقين وهو النص يسمى عند الأصوليين وهو القطع، مثل تلك عشرة كاملة لا يمكن أن تكون أن يحتمل شخص أحد عشر أو تسعة أبدا مستحيل، هذا لا يحتمل غيره، هذا النص يسمى ويسمى القطع ويسمى اليقين. أما الظن فهو الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح، هذا يسمى الظن، وهو الظاهر، يسميه الأصول الظاهر. أما كلمة الظن فهي عند المناطق ترى، واليقين عند المناطق، لكن الأصول لهم أسماء تختلف عنهم وهي بالمعنى نفسه. فهذا الظن هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح، يعني لا يتزوج طرفاً فها. والظن واليقين يجب العمل بهما، يعني يجب العمل بالظن مثل ما وجب العمل باليقين، لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يفرقون بين ما ثبت بدليل ظني وما ثبت بدليل قطعي في العمل، من حيث العمل. فإذا غلب على ظنك أي دليل يجب أن تعمل به، وإن لم تعمل به فقد كفرت أو فسقت كما يقول بعض العلماء، لأنك ما دمت غلب على ظنك هذا الدليل إذن يجب أن تعمل به، وإلا كل الأدلة تحتمل وتحتمل. أما الشك فهو أن يدل اللفظ على معنيين ولا يرجح أحد المعنيين دون ترجيح أحد المعنيين، يعني تساوي الطرفين، هذا الشك، ويسمى عند الأصوليين المجمل، هو اللفظ الدال على معنيين لا مزية لأحدهم على الآخر، مثل القراء الوارد في القرآن. فهذا احتمل الطهر والحيض فتوقف، وهو طبعا اليقين والظن يجب العمل بهما، أما الشك فلا يجوز العمل به حتى يرى الدليل يرجح أحد المعنيين. هذا فرق بين الأمور المحصلة للمعلومات كما يسميها بعضهم. طيب نبدأ في باب القياس، طبعا من كتاب كما قلت لكم الجامع، وضعت فيه زبدة ما قاله الأصوليون وما قاله ابن قدامة معهم، وهذا الكتاب أشرحه في كثير من الحلقات أثناء العام الدراسي. فنبدأ.